يعني إياهم إلى حسن
مصرفهم لجوء لجنود خرمشان
وأكد على أحسن العلاقات بين طهران ومسقط وفلادي هوسرا وجنجي كما أن الاحترام المتبادل بين لديه في أعلى مستوياته.
شهيد سردار حسن باقي
كده مليان دور الحليه ان هي بيت المقدس مليان يوم دانو
بخبل يو بيغام كي بيني ننشفا با يا خرمشار ازاد شي يا با مون بخبل
الملك الحوثي على ان حجم العدوان مهما بالاخر هذا المتسوات با اتهم على الشعب اليمني في الفلسطينيين مشيرا الى وقوع الاحتلال بمنطقه بعيد عاقب توقف العدوان الامريكي على اليمن بعد فشله بتحقيق واعتبر الحوثي الاستمرار لغزة بحق سكان غزة يدفع اليمن لتصعيد عمليات العسكرية من واجب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية مضيفا أن تأمين مطار صنعاء سيستمر بالمقدار الضروري من أجل
استمرارية العمليات. ويجب بيراني خبر كي إعلان
وقت أخرى توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الاحتلال بمزيد من المواجهات المؤلمة مؤكدا أن مصادقهم تتصمم للوصول إلى هدفهم خلال تفقد مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي هدد مهدي المشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون قادرة على حمايته. وشدد المشاط على أن اليمن لا يتراجع عن مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها داعيا المسافرين حول العالم لتجنب الطائرة المتجهة لمطار بن غوريون لأنها معرضة للتصعيد في أي لحظة. صادق الكابينت السياسي الأمني في الديانة الإسرائيلية على إقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بينها إعادة بناء مستوطنتي حومش وصنور المحطتين سابقا في خطوة ستشعر موقفا تؤثر توتر جديد في الأراضي الفلسطينية. المزيد حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
في خطوة سرية قد تشغل موجة جديدة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، صادق الكابينيت السياسي الأمني في إسرائيل قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية من بينها إعادة بناء مستوطنتي حومش وصانور اللتين تم تفكيكهما سابقا. هذه الخطوة التي لم يعلن عنها رسميا في حينها جاءت بمبادرة من وزير الأمن يوآف جيلانت ووزير المالية سموتريتش.
أستطيع القول الآن بأن عملية التهويد قد بدأت لتنفيذها على أرض الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤثر تأثير كبير على المواطنين الفلسطينيين ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، إذ أن هذه المنطقة التي أعلنت عنها إسرائيل تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية. وطبعا هذا الكلام يعني ربما يتطرق مرة أخرى إلى طرد السكان الفلسطينيين المتواجدين في هذه المنطقة.
القرار يهدف بحسب المقترحين إلى تجديد تنظيم ملكية الأراضي من قبل إسرائيل في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ما يصفونه بتسويات غير قانونية تقوم بها السلطة الفلسطينية، وينص على أن أي وثائق أو خرائط أو سجلات تصدر عن هذه التسويات تعتبر باطلة قانونيا، فيما ستعمل منظومة الأمن على منع دخول مهنيين إلى هذه المناطق وعرقلة الدعم الدولي للسلطة في هذا السياق. القرار يشمل أيضا إنشاء طاقم وزاري مشترك لإتمام الاستعدادات القانونية والميدانية والمالية لتنفيذ الخطوة خلال 60 يوما، ويعد هذا التطور تصعيدا واضحا في سياسات الاستيطان، ما يثير مخاوف من توتر ميداني وتصعيد سياسي في وقت تتعثر فيه جهود التهدئة وتزداد فيه الضغوط الدولية المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قرار المجلس الوزاري المصغر يعني أن كل إجراءات التسوية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة في جيم باطلة في أي إجراء رسمي لدى الاحتلال.
Thank you.
ارتفع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم إلى أكثر من 50 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54 ألفا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 123 ألفا و300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل ومباني الزكورة في بلاد الفلاح وسط القطاع والشمال الصفاوي والشرقية بمحافظة غزة، كما قصف الكيان خيمة نازحين في مواقع خان يونس. أعلنت حركة حماس توصلها لاتفاق مع الجيوش الأمريكية والكوان في إطلاق النار مؤكدة إنكارها الرد النهائي. وأقرت الحركة أن الاتفاق يقوم على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، مبينة أن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون غزة ضمن بنوده. وذكرت الحركة أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من أسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء. تمكنت كتاب القسام من قمص جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر في حي شجاعية بمدينة غزة. وقد أعلنت الكتاب مؤخرا استجابة قوة الاحتلال مؤلفة من 10 جنود بقذيفة وأوقعتهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في بيت لاهية شمال القطاع. هذا وقد اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين بجروح بليغة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهية فران تؤكد عدم تحديد موعد للجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتواعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة منذ بدء اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. شكرا لكم طيب المتابعة المستمعين، والمزيد من الأخبار عبر هذا الموقع الإلكتروني Arabic Radio. كان معكم عبد الله
ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعظم في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هم أقرار يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما
ناصران
يا مولانا صاحب الزمان ادركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد
siyasından Safaviyerin en mimarisinin devamı sayılır. Fakat bu tarzda biraz daha sadelik ve biraz daha yenilik göze çarpıyor. Zendiye dönemine ait tarihi binaların en önemli özelliklerinden biri emsalsiz dayanıklılığı ve Şiraz yöresinin iklimine uyum sağlaması böylece İran mimarisinde çok güzel bir tarz olarak yerini alır. Fasadet ve iç tasarımı ağırlığı Zendiye dönemine ait mimari tarzını bir başka özellik. Şu iki binanın iç mimarisini daha çok aşırı ve alçı işlemleri faylaz işlemi gibi sanatlar iç alanları geniş çaplarını koruyor. Zendiye binaları ayrıca oldukça dayanık. Önceki hakkında en önemli depremler bu binaların bir farklı özelliğini bu binalarda Eyvallah, iki sorun üzerinde oldukça imamın önünü açmaktadır. Kutlar ise tekrar çatıştan bazen de sahip bazen de sürekli. Ancak'ın işlemleri yer alacağı için ki bu da zengin dönemleri ve muhabbetin tarzını bir mazgı Zengin dönemine ait binalara Kerim Fahri, Kerim Kalesi'yle başlamak Osmanlı ki Kerim Fahri Kalesi Zengin'e devletinin kurucusu Kerim Zeynep'in sarayı ve Halil'den kurdu ve tamamen 180 yılında Ferihan'ın en muzirine inşa edildi ve hali hazırda Şirazgâh'ın seferi yaşında Kerim Hane Kibriyasa'nın ile kurulan bölümü, Sade'nin zeynep'i ve yaratılan evliliği bölümünden emsası olarak yansıyor. Bu ay aslında bir dörtgen şeklinde bir kare bir ölçüde bir dön bölümünse kadar. Kalenin her bir kenarında şuradan 15 metre boyutluğunda bir kenara inşa edilmiştir. Kalenin kuzey, güney ve batı kenarları sınıf bir sahne ile başlayan çok geniş bir eyvan verildi. Kalenin çevrelerin hisar ve uzun seyirde kurban almış dönemlerinden ve dünyanın altı şahane ve azametine katkı sağlayınca çok güzel bir zarafet kazandırmıştır. Parkın içindeki odalar alanlar güzel resimler nüfuslanmış ve ortasında kalan dışlar ve bahçelerde oldukça güzel ve hoş bir yeşil alan oluşturmuştur. Kacarlar döneminde Gazan hükümdarının Zendiye Hanedanı ile büsürdüğü yüzünde binadaki tablolar ve fayans işlemler takip edildi ve yerine Kacarların resimleri ve süslemeleri aldı. İslam inkılabı zaferi kavuştuktan sonra ise binanın asayeti kurulanak yeniden restore edildi ve duvarın üzerindeki akçı işlemlerinin altından ilginç tablolar çıkmıştı. Şimdi seyahatimizin devamında Bekir Çarşısı'ndan şöyle bir hazırlıyoruz. Bu çarşıda Zendiye'de ünlü eserlerden biridir. ve hiçbir şeyse 1300 1500'da bir kültür miras listesinde kayda geçmiştir. Bekir Çarşısı mimari açıdan Bekir Çarşısı'nın mimarisi eski İran mimarisi.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
Bekir Çarşısı'nın mimarisinde yüksek çatılar ve aydınlatma sistemi çarşının içindeki olan
ayrıntılarıdır.
Çarşı kışın sıcak ve yaz aylarında serin hissediliyor. Bekir Çarşısı içindeki kervansaraylar her zaman
çok ve ticaretin hem merkezlerinden biridir.
Eskisi gibi iktisadi
وبركاته وصحية طيبة لكم أينما
كنتم
محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة. سوف نسلط الضوء مثلا الأكارم حول التهديدات التي تتواصل ومع الوقاحة الصهيونية باستهداف بعض المنشآت النووية الإيرانية والعراقيلة التي تضعها إسرائيل في هذا تساءل هل يتجرأ الكيان الصهيوني على تنفيذ هذه التهديدات الذي أطلقه وزير خارجيته ساعه كذلك مواكبة بعض الدول الأوروبية لهذه التهديدات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان في هذا الجانب ولا ترى ما يحصل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني. نطلب التواصل والمشاركة معنا بآرائكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران العربية وعلى رقمنا التالي 098-81 مفتاح البلد والعاصمة. أرقام الهواتف هي 22-01-37-62 والرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-88. على تطبيق الواتساب نستقبل المشاركات والمساهمات في لقائنا هذا 0098-993-7942. كما لابد لنا أن نبارك لكم في هذه الليالي والأيام هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة وزواج النورين في بدر. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم. تتواصل وقاحة الكيان الصهيوني واستهداره بالقيم والأعراف الدولية ليؤكد مرة أخرى أنه كيان مزيف لا يرتبط بأي قانون أو التزام. هذه التحركات هي نقل وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعة بالتحرير الرسمي الصهيوني إلى وزراء خارجية بريطانيا فرنسا ودول أخرى من أن الكيان الإسرائيلي سيقدم على فرض ما أسمته السيادة على تجمعات سكانية في ضمة الأردن بالإضافة إلى أجزاء من غور الأردن في حال اعترفوا بدولة فلسطينية في المؤتمر الذي تخطط لعقده فرنسا والسعودية الشهر القادم في مدينة نيويورك الأمريكية من 17 وإلى 20 حزيران. طبعا مؤكدا من أن أي خطوات أحادية صدام كيانه سترد عليها بخطوات أحادية من جانب تلك. المراقبون يرون أن هذه الوقاحة الإسرائيلية لم تأتي عن حرارة حين يكون هناك دعم أمريكي علني أوقعت كثيرا على سبيل المثال ما دعا له عضو الكونغرس الأمريكي الحزب الجمهوري راندي فاين قصف إطفاء غزة بالقنابل النووي مخبرا أن القضية الفلسطينية شريرة ومشبهة للصراع مع الاستقامة الفلسطينية بالحرب العالمية الثانية حين أسقطت أمريكا القنابل النووية على هيروشيما وناغازاكي اليابانية. وبنفس اللهجة صرح السيناتور الجمهوري لينسي غراهام الذي طالب بتكرار سيناريو هيروشيما وناغازاكي قائلا أن أمريكا فعلت صوابا حينها وعليها أن تفعله مجددا. ذلك يؤكد وجود دعم أمريكي مطلق لكيان الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023. يأتي بصورة مباشرة طبعا من مسؤولين منتخبين يمثلون واحدا من أقوى البرلمانات في العالم ولم تلقى أي رفض من الإدارة الأمريكية أو من الكونغرس نفسه، ما يشير إلى تواطؤ مباشر صوت متعمد هو جزء من خطاب خطاب ايديولوجي يرى في الفلسطينيين اعداء وجوديين يجب التخلص منهم. وان تحريضا على الاباده الجماعيه سبق ان صرح وزير التراث الصهيوني عام حاي الياهو في نوفمبر عام 2023 بان استخدام القنبله النوويه في غزه خيار مشوانا. وكل ذلك يحصل طبعا في ظل الصمت المفروض على الانظمه
Thank you. العسكرية جميعها جنان وسوف يواجهون التهديد. التهديد ولن ينال العدو الصهيوني في أي أرض واستقرار ما دام في الأرض الفلسطينية أو قطاع غزة في حال انتصار. وعنوان وأيضا نجد أيضا بأن هذا البيان الذي يأتي للمقاومة في بسم الله شأنه يطلب من عودة هذا الحزب القوي لكون هذا
يتجرأ الكيان الصهيوني على تنفيذ تهديده الذي أطلقه وزير خارجيته ساعة؟
صحيح وزير خارجية الإسرائيلي في يخطى صعيد مستولف وهكذا هو كما تفضل دولة الغربية بالكامل إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطين وثانيا هاجم الدول الأوروبية والداعمة إياها تحريض على معاداة السامية بسبب مواقفها الخجولة من العدوان على غزة. الشق الأول من التهديد يهدف إلى إفشال أي مسار سياسي دولي يمنح الفلسطينيين شرعية دولية عبر فرض واقع استيطاني بالقوة. أما الشق الثاني فهو اهتزاز سياسي للأوروبيين باستغلال الهولوكوست بمنعهم من اتخاذ خطوات حازمة ضد الكيان مثل حظر التسليح أو الاعتراف بفلسطين. كل التهديدين مرتبطان بالحرب على غزة التي تحاول إسرائيل توظيفها لتوسيع السيطرة على الأرض ووضع التحرك الدولي المتصاعد ضدها. التصريح ساعر ليس فقط موقفا سياسيا بل جزء من استراتيجية إسرائيلية مزدوجة الأولى من تهويد ميداني للضفة عبر التهديد بالضم وثانيا ابتزاز دبلوماسي لأوروبا لوقف تحركاتها المؤيدة لفلسطين. كل ذلك يتم تحت غطاء الحرب على غزة التي باتت منصة إسرائيلية لفرض وقائع سياسية خطيرة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
هل ان فرنسا التي مدت الاحتلال بالسلاح والمساعدات المالية صادقة في نواياها في الاعتراف بدولة فلسطينية ان هناك ضغوط يعني بين فرنسا وامريكا؟ يعني اذا كانت صادقة لماذا انتظرت كل هذه الفترة منذ بدء العدوان وابادة اكثر من 52 الف فلسطيني؟
التصريحات الفرنسية المؤيدة لحل الدولتين والميل المعلن للاعتراف بدولة فلسطين إلى أن مصداقية باريس تبقى موضع شك في ظل التأخر الطويل في اتخاذ خطوة عملية رغم مرور أشهر أو سنين على عدوان بلويك أودى بحياة أكثر من 150 ألف فلسطيني. تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي مدعو إسرائيل وربطه اتهام الأوروبيين بمعاناة السامية يظهر هنا رغبة فرنسية بالتمايز عن الضغط الإسرائيلي لكنه لا يزال ضمن الدبلوماسية حدود الدبلوماسية الخجولة. فرنسا تقف اليوم أمام اختبار حقيقي فإما أن تترجم هذا التمايز إلى تحرك سياسي فعلي يتضمن الاعتراف الرسمي وفرض إجراءات ردعية على الاحتلال أو تبقى مواقفها خطابا استرطائيا لا يتجاوز الرمزية. وفي ظل تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والدعم العربي والأوروبي للمؤتمر يونيو المقبل فإن التردد الفرنسي يوضح ارتباط القرار بموازين الضغط الأمريكي واللوبيات الداخلية لا بمبادئ العدالة الدولية.
أتساءل أيضا دكتور لماذا يعني لم تطلق الدول المطبعة حتى الآن يعني حتى قرار يعني إدانة على تهديدات جلعون ساعر لم نشاهد؟
في ضوء السياق التاريخي والموقف الراهن تتجلى الإجابة في فهم الطبيعة الجوهرية لصفقات التطبيع عبر التاريخ التي غالبا ما ترتبط بمصالح الأنظمة لا بمبادئ الشعوب. السياق التاريخي يستعرض نماذج من خيبان بعض الحكام العرب والمسلمين سواء في تسليم القدس للصليبيين أو بيع الأندلس للتقسيم يكشف عن نمط سياسي متكرر أنظمة تعقد صفقات مع العدو لا لحماية الأرض أو تحقيق السلام بل لشراء البقاء السياسي بأي ثمن. هذا النهج الانتهازي لا يولد دولة مستقلة بل أنظمة وظيفية تتغاضى عن التهديدات التي تطال شعوبها وأشقائها طالما ضمنت لها دعم العرش أو الكرسي. وهذا هو الحال اليوم لنأخذ من مثال النظام الجولاني في سوريا. من هذا المنطلق فإن صمت الدول المطبعة عن تهديدات ساعر بل عزها حتى عن إصدار إدانة رمزية ليس أمرا مفاجئا بل هو نتيجة طبيعية لمسار فخضت فيه هذه الأنظمة إرادتها السياسية المستقلة وارتبط مصيرها بالمظلة الأمنية والتاجرية للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة راعية المشروع الإسرائيلي. هذا الصوت هو امتداد لحالة تاريخية من الخضوع السياسي والتنازل السيادي حيث لا يرى حكام التطبيع بالتهديد الموجه لغزة خطرا على الأمة بل مناسبة لإثبات الولاء للخارج على حساب الداخل. بالتالي غياب الإدانة من الدول المطلعة هو تعبير صريح عن تحول هذه الأنظمة من شركاء مزعومين في القضية الفلسطينية إلى شهود زور على مآسيها، وهنا يعيدون إنتاج مشاهد الخزان نفسها التي تكررت عبر كل
أضف إلى ذلك يا دكتور يعني بعض التهديدات التي تأتي من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يتحدثون ويهددون بشكل مباشر إلى جانب الصهاينة باستخدام القنبلة النووية ضد غزة. يعني هو الآن ماذا تبقى من غزة حتى يتحدث هكذا ويهددون هذا، لكن لم تتحرك الأمم المتحدة لكي تقف أمام هذه التهديدات. ماذا يعني ذلك أيضا؟
عدم تحرك الأمم المتحدة أمام هذه التهديدات يعكس ازدواجية المعايير التي لطالما حكمت إداء المنظومة الدولية خصوصا في أي أمر يتعلق بالكيان الصهيوني. هذا الصمت الدولي يعني فعليا تواطؤا ضمنيا أو على الأقل عجزا إراديا عن مساءلة قوى عظمى تنتهك باسمها القوانين والمواطن الدولية. فالتهديد باستخدام السلاح النووي ضد منطقة محاصرة كغزة يفترض أن يقابل بتحقيقات دولية فورية، لكن واقع الأمم المتحدة الخاضع للهيمنة السياسية للولايات المتحدة في نفس الإسلام يجعلها عاجزة عن لعب دورها كضامن للسلم العالمي، عندما تكون الجهة المهددة هي من يمول المنظمة أو يسيطر على قرارها. بالتالي إن هذا التدهور الوطني لا يعني فقط فشلا مؤسساتيا بل يشكل إسقاطا فعليا لمنظومة العدالة الدولية في عيون الشعوب، ويؤكد أن الحماية النووية هي تتعلق بإسرائيل تقدم لا كخطر يجب منعه بل كأداة ترهيب مشروع ضد شعب أعزل.
كذلك دكتور نتساءل يعني في هذا الوقت الذي تطلق تهديدات ومعروات الأمريكان غزة كيمياوية وسلاح نووي، هل تعتقدون أن ترامب صادق في كلامه فيما يخص بالتوصل لاتفاق مع حماس؟
هنا لابد من التذكير بكلام آية الإيمان الخميني المقدس عندما قال فإذا ما رددت أمريكا وإسرائيل كلمة لا إله إلا الله فإننا لا نصدقهما لأنهما تريدان خداعنا، وعندما تتحدثان عن السلام فإنهما تريدان أن تربطا المنطقة في حرب. فالتهديدات الصادرة عن بعض النواب الأمريكيين باستخدام أسلحة كيميائية ضد غزة تظهر انحطاطا اخلاقيا خطيرا في الخطاب السياسي الامريكي، وتكشف عن غطاء سياسي داخلي واسع في الولايات المتحدة داعم للعدوان الاسرائيلي. بهذا السياق يصبح من الصعب تصديق ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المعروف بتحالفه البسيط مع اليمين الاسرائيلي جاد في اي طرح للتوصل الى اتفاق مع حماس او لاي مشروع سلام حقيقي. فخطابات ترامب حتى الآن تبدو تجارية تصالحية أو دبلوماسية، غالباً ما تكون محاولة لتسويق أجندات أمريكية تجارية وليست نابعة من التزام بمبادئ العدالة أو حقوق الفلسطينيين. فبالتالي التباين الصارخ بين التهديدات العنيفة الصادرة عن المؤسسات السياسية الأمريكية وبين مزاعم ترامب بشأن الحل يجعل من الصعب الوثوق بصدقه أو بنيته، ويرجح أن ما يطرحه ليس سوى مناورة سياسية جديدة ضمن مشروع الهيمنة والضغط للتهديد.
أتمنى دكتور أن تبقى معي لفترة إلى هذه المعارضة القصيرة، أعوذ إن شاء الله وأنا تسدد عن استعادة المقاومة وما يتم تحديده الآن في جبهة شرطة اليمنية الآن في الطائرة. سعودي لكم الله سبحانه وتعالى.
نغوص في أعماقها ونخرج قيودها ونكشف أجدادها ونستخدم ميوتها وستكون فائدة عميقة بمشاركة ومن ومدى حدث وحوار
بالعودة إليكم بالضبط استمرار الإسناد اليمني للشعب وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية أيضا في غزة وغرفة. كيف ترون مستقبل العدوان الإسرائيلي على غزة؟
عظيم صحيح
استمرار الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية سواء عبر التصريحات أو العمليات في البحر الأحمر أو إطلاق الصواريخ الفرد صوتية وإرساء معادلة الردع للعدو وحصاره بحرا وبرا إلى جانب التصاعد المدروس في عمليات المقاومة داخل غزة والضفة يرعكس تناميا في منشور الضغط الميداني على الاحتلال ويؤشر إلى أن العدوان على غزة دخل في مرحلة استمرار غير محسوبة المدائي. في ظل هذه المعطيات يرجح أن مستقبل العدوان الإسرائيلي يتجه نحو الفشل الاستراتيجي لا سيما أن العدو لم يحقق أهدافه المعلنة ويواجه الآن جبهة استيراد إقليمية من اليمن وتحديات أمنية متجددة وخسائر بشرية ومعنوية متراكمة وأزمة داخلية. ما يجري اليوم ليس مجرد تحفظ تكتيكي بل هو زلزال جيوسياسي وعيد رسم موازين الردع في الشرق الأوسط. فصنعاء التي كانت تقصف يوما للطائرات والصواريخ أصبحت اليوم تطلق صواريخ فرد صوتية نحو مطار أرلب وتغلق البحر الأحمر أمام السفن الصهيونية فارضة معادلة جديدة. من كان محاصرا لا تهوى من محاصر في هذا المشهد الغير مسبوق. لم تأتي الضربة من عواصم كبرى عربية بل من مدينة كانت تقدم لسنوات كضحية حرب تحولت إلى مركز ردع إقليمي يربك حسابات واشنطن وتل أبيب. هذا التحول العميق في موازين الدولة تجلى بوضوح بإعلان ترامب وقف الضربات على اليمن وهو تراجع أمريكي يقرأ بوصفه هزيمة استراتيجية ودولية بينما يقف العدو مسطوما مكشوفا يفرض اليمن معادلاته من الجو والبحر مؤكدا انه لم يعد مجرد ساحه بحوث خارجي بل فاعلا يصوغ خطوط الاشتباك الجديده منذ حصار السفن الى تهديد الاجواء في لحظه تنذر بانهيار منظومه الردع التقليديه التي حكمت المنطقه.
وسؤالنا الأخير عن مسؤولية المقاومة إزاء الجهات الإسرائيلية الدكتور كيف ترى
مسؤولية المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية لا تقتصر على الرد العسكري أو الأمني بل تمتد إلى ترسيخ معادلة الردع وحماية الإرادة الوطنية في ظل غياب ردع دولي حقيقي. فالتهديدات الصهيونية المتكررة سواء في غزة أو لبنان أو اليمن أو أخيرا إلى الجمهورية الإسلامية أو بقية ساحات المقاومة تهدف إلى كسر المعنويات وفرض معادلة استسلام تدريجي ما يجعل من واجب المقاومة أن تحول هذه التهديدات إلى فرص لإعادة ضبط ميزان القوة. وهنا تتجلى مسؤولية المقاومة في ثلاثة مستويات: المستوى العسكري عبر الجهوزية والرد المناسب وعدم السماح للعدو بتحقيق أي نصر مجاني، وثانيا عبر المستوى الإعلامي والمعنوي بإبقاء الشعب في قلب المعركة رفع مستوى الوعي والصلابة النفسية، ثالثا من خلال المستوى السياسي والإقليمي من خلال تثبيت موقع المقاومة كجزء من معادلة إقليمية رادعة. بالتالي فإن مسؤولية المقاومة اليوم هي حماية السيادة والكرامة والردع الشامل وليس فقط الرد على كل تهديد بل منع العدو من تحويل أي تهديد إلى واقع.
نعم تحية طيبة لك سيدي الكريم الدكتور أكرم شبوش الشاكر في العلاقات الدولية كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا لك.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، بمشاركتكم أنتم مستمعنا الكرام التي تضمن النقاش وتثير حدث
وحوار. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، تهديدات صهيونية ومسؤولية المقاومة، محورنا بهذا البرنامج ورسالة توقف عند
programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@fars.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Because Islamic people are
going to be
والتفاوض لإخراج ما تبطل.
اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو داریم. روانم جز مادی نیست در زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام
کل مستمعی و مستمعات هذه اداره مبارکه.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک خواهران من به مسئول مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم با بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شما دارم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زهار آیات یکم و
مکسیر.
Fara wa da sunan Allah mai rahama mai jinkai kuma tilastawa game da
shari'ar
shari'a da kafata saboda haka duk
wanda ya tsara shi ya tsara
wadda ba ta katsewa Allah kuwa
كريم مرتضى على هذه المشاركة. وآخر مساهمة نقرأها قبل أن نختم لقائنا الأخ الفاضل والأخ العزيز علي الإعلامي علي القفلي من العراق يقول السلام عليكم. لا أهنئ قائد الثورة الإسلامية وقبطان المقاومة العربية والإسلامية السيد الخامنئي رئيس دولة إيران دام ظله وحفظه الله. أهنئ إذاعة طهران عاملة وزملاء
مخلصين
بهذا البرنامج من العشر الأوائل مشاهدين بخصوص تهديدات الصهاينة. ما مهما بلغت قوة المقاومة وضعف الكيان يجب على المقاومة في شتى بقاع تأخذ الكيان بمحمل الجد وتحافظ على رجالها ومواطنيها. عدم التخلي عن أي عنصر ومواطن يتم التهديد أو التنديد عليه من قبل الكيان لأننا انطقنا بوحد إرادتنا في هذا المشروع الرباني حبا في الله ولله. ويجب على قادة المقاومة وفصائلها في الوطن العربي أو الأجنبي التمسك ببعضها والحفاظ على عناصرها وقادتها ومواطنيها وعدم أو مواطنها وعدم التخلي عن صغيرها وكبيرها. أن إسرائيل تعمل على تشتيت المقاومة وضمع محورها. بما أن الوقت يداهمنا أن أكتفي بهذا القدر من الكريم الإعلامي علي القفلي. شكرا جزيلا لك من اليمن على هذه المشاركة وبارك الله بك. إذن نصل وإياكم لنهاية لقائنا حدث وحوار قدمه لحضراتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية حتى الملتقى. نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجمعون نجار قوازا إيا جمهور إلا جنوب وأكمل وكمهور أرمو كمان حقا كمبرا أبنى أبرمي يمي إسكي أبنى أبنى مكرا أفرنا قوى أبنى أبنى مرأي أين دا أفرنا أقدر تبخ إيا جنوب شجشي يمي أكن كده ربيو مصحرا
الرمل وإن كفرت في ساعة كل فزتن
دمي وأن
أطلع بكي أطلع سيشيرون
و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما
عزیزان صوت جمهوری اسلامی فی ایران بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة معكم في أخادر عبد الله. والبداية مع العودة إيران وعمان تؤكدان على ضرورة وقف كيان الاحتلال لبادة الجماعية بحق سكان غزة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتواعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وسلطان عمان هيثم بن طارق على ضرورة وقف الاحتلال لبادة الجماعية بحق سكان غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى. وخلال زيارة بوزشكيان لعمان دعا الجانبان والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تقديم المساعدات لسكان غزة معلنين رفضهما للمخططات الرامية لتهجير أهالي القطاع والتنكيل.